أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عنونا بعض الأعلام مسألة في المقام تحت عنوان تبعية الدلالة للإرادة وعدمها، يعني تبعية الدلالة يقصد بالدلالة الوضعية للإرادة وعدم تبعيتها. بحثوا هذا البحث، أصل ومنشأ هذا البحث أن هناك مقولتين نقلتا عن ابن سينا والمحقق الطوسي. هاتان المقولتان أشار إليهما وذكرهما تعرض لهما صاحب الفصول رحمه الله وبعض من تأخر عنه، المحقق الخراسي عنهم أشار إلى ذلك، أنه ماذا يقصد العلمان من العبارة أو العبارتين المنقولتين عنهما. نحن ما يهمنا ماذا يقصدان، إذا أريد نبحث ماذا يقصدان مفروض أنه نراجع كل كلامهم. في بعض المقاطع مذكورة، ولكن الإنسان إذا يريد ينقح مقصود المتكلم لا بد أن يرجع على كل كلامه. بعض المقاطع مثلا منقول عن ابن سينا يقول: وذلك لأن معنى دلالة اللفظ هو أن يكون اللفظ اسما لذلك المعنى على سبيل القصد. علام الحلي رحمه الله نقل عن أستاذه المحقق الطوسي هذه العبارة بأن اللفظ لا يدل بذاته على معناه بل باعتبار الإرادة والقصد. ومن هنا فالعلام بحثوا في أنه ما المقصود. طبعا بعض الأعلام الآخرين ما تعرض للموضوع، لأنه لما يبحثون حقيقة الوضع ويأتي إن شاء الله البحث في الاستعمال والإرادة الوضعية الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية وكذا تتضح بعض الأمور، أما أنه هذان العلمان ماذا يقصدان فهذا ليس بالأمر الوهم. لذلك بعض المصادر الوصولية ما نجد في هذا البحث أصلا، بعض المصادر توسعوا كثيرا وبعض المصادر لا مروا سريعا. نأخذ المنحى الثالث، مثلا على سبيل المثال سيد روحاني رحمه الله قال هناك، سيد محمد روحاني قال هناك ثلاث جهات في البحث، دخل بشكل مفصل. الجهة الأولى هو هذا، أنه هل الموضوع له ذات المعنى أو المعنى المتعلق للإرادة. يعني لما نقول شجر، أي لفظة شجر، شجر علم الموضوع لحقيقة الشجر زين، أو مثلا لمفهوم الشجر، أو للشجر المراد بحيث تكون الإرادة قيد أو شرط. عليكم السلام ورحمة الله. في المعنى الموضوع له هذا في البحث، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، هل إن الوضع يقتضي دلالة اللفظ الموضوع على إرادة معناه أو لا، بحيث يمكن إطلاق اللفظ الموضوع من دون إرادة المعنى الموضوع له. الجهة الثالثة، هل دلالة اللفظ على المعنى تتبع إرادته من قبل المتكلم بحيث تكون دلالة اللفظ عليه كاشفة بطريق الإن عن إرادته له أو لا؟ هذا بعدين بحوث تداخلت. الذي يبدو من العلامة الحلي رحمه الله لما ينقل عبارة المحقق الطوسي أنه هناك مسألة طرحت، أنه الألفاظ المركبة، نقول عبد الله، عبد الله قد يأتي اسما للشخص، قد يأتي وصفا زيد عبد الله، فإذا الإنسان قال عبد الله زين، هنا هذا عبد الله يدل على كلا المعنيين أو يدل على المعنى الذي تقصده أنت؟ فإذا أنت تقصدت فلان اللي اسمه عبد الله بعد وما يدل على التوصيف. فإذا مو لفظ واحد يدل على معانيه سواء كانت مقصودة أم غير مقصودة، هذا الذي يقصد كأنه يبدو منه. على كل حال المسألة صارت مورد نقاش وبحث بجوانب مختلفة، واختلفوا أيضا أنه ما المقصود، ما هو مقصود العلمين، كما قلنا بأنه هذا ليس هو مهما عندنا، أنه ماذا يقصد العلمان. إحنا فقط نشير هنا باختصار وبإيجاز إلى ما يرتبط بهذا الموضوع، وتكملة البحث تأتي عندما نتحدث عن الاستعمال والإرادة الاستعمالية، هناك تتضح معالم أخرى للبحث. إجمالا المباني في الوضع مختلفة. السيد الخوي ماذا يقول عند مبنى التعهد؟ وللواضع يضع لفظا، ما معنى يضع لفظ؟ يعني يتعهد بأنه إذا أراد ذلك المعنى استعمل هذا اللفظ. فإذا الأمر يرتبط بماذا؟ يرتبط بقصده. بعض الأعلام مثل الشهيد الصدر ماذا يقول؟ يقول بأنه العلاقة بين اللفظ والمعنى منشأ الرب الأكيد، فهذا حتى لو أنت ما لما تتكلم بالكلام الدلالة التصورية ما ترتبط بقصدك، لما تقول رأيت أسدا في الحمام أنت ما تقصد الحيوان، ولكن الذهن ينصرف إلى الحيوان أيضا، ولو الذهن يدري أنت ما قصده، لكن هذا العلقة المتينة والأكيدة تنقلك من اللفظ إلى المعنى. صار واضح؟ فإذا الدلالة ما يسمى بالدلالة التصورية اللي بعدين هم راح يأتي البحث فيها، أنه هل حقيقة هذه نسميها دلالة أو ليست دلالة، ولكن ما تعارف تسميتها بالدلالة التصورية لللفظ، هذه الدلالة التصورية ما ترتبط بالقصد، فلا اللفظ موضوع للمعنى بقيد القصد. أنت لما تضع اسم لولدك ما تتوجه أنه ما تشترط في الموضوع له أن يكون مقصودا، هذا ليس منظورا، وإنما تعتبر هذا اللفظ عنوان حاكي عن هذا الولد، وهكذا باقي الألفاظ. قول شجر، معنى الشجر ما هو؟ هو هذا النبات الخاص، ما تقول النبات المقصود للمتكلم، هذا ما وارد. صحيح الإنسان ما يستعمل اللفظ إلا إذا كان قاصدا له عادة، وأحيانا لا يستعمل اللفظ في معنى آخر، ولكن بسبب العلقة وأنس اللف وأنس الذهن بالعلاقة بينهما، فالذهن ينصرف إلى ذاك المعنى ولو كان غير مقصود. فإذا ما يسمى بالدلالة التصورية ما ترتبط بالقصد، والدلالة التصديقية هذه هم يأتي إن شاء الله الجمعة قسموها على قسمين: دلالة استعمالية أو الإرادة، إما إرادة استعمالية وإما إرادة جدية. فهذا أيضا بالنسبة للإرادة الاستعمالية هم ما يرتبط بالقصد، إنسان أحيانا هو ما يقصد المراد الجدي له، ولكن يستعمل اللفظ في معنى آخر قصد استعماله ولكن ما أراده بالإرادة الجدية، بينما الإرادة الجدية متقومة بالقصد بشكل واضح. المحقق النائيني رحمه الله يجي فسر الموضوع بتفسير آخر، قال بأنه احنا عندنا استعمالات كنائية، يعني مرة تقول زيد كريم، مرة تقول زيد جبان الكلب أو كثير الرماد، هاي كناية عن الكرم. فهذا الاختلاف أن الدلالة تابعة للإرادة أو ليست تابعة للإرادة ترجع لهذه النقطة، أنه الإنسان لما يقول زيد كريم، كريم تحكي عن ماذا؟ تحكي عن الكرم، وأنت بالفعل هم تريد، أنت تريد بيان كرمه. فالدلالة دلالة اللفظ على الكرم، دلالة كريم على الكرم هي منسجمة مع إرادتك. أما في الاستعمال الكنائي لما تقول زيد جبان الكلب، هاي زيد جبان الكلب دلت على جبن الكلب لو ما دلت على جبن الكلب؟ ما تريده حقيقة جبان الكلب، تريد الكرم حقيقة، ولكن هل دلت على أن على أنه جبان الكلب أو لا، على جبن كلبها أو لا؟ مثلا إذا قلنا الدلالة تابعة للإرادة، قلت ما قاصد أنه جبان الكلب، فإذا جبان الكلب ما دلت على جبن الكلب، ما قاصد. أما إذا قلنا بأن الدلالة غير تابعة للإرادة، قلنا أنت قاصد القصد الحقيقي الجدي الكرم، ولكن دلت على جبن الكلب، فأنت استعملت جبان الكلب للدلالة على جبن كلبه بداعي بيان كرمه، بس استعمال صار، فالدلالة صارت، لأن الدلالة ليست تابعة للإرادة. أنت لما تقول زيد جبان الكلب ماذا ينصرف الذهن؟ ينصرف لماذا؟ تصور جبن الكلب، مو ما يتصور أصلا، غايته بسبب القرينة والعرف العام ما يحمل كلامك على الإرادة الجدية، ولكن كاستعمال متحقق، أو بعبارة أخرى كدلالة متحققة، فالذهن ينصرف إلى ماذا؟ إلى جبن الكلب. يعني هذا جبان الكلب مدل على الكرم مباشرة، وإنما تدل على الكرم بلحاظ دلالتها على جبن كلبه. وبسبب العرقة بين جبن الكلب والكرم نكتشف الإرادة الجدية. فالمحقق النعيمي ماذا قال؟ قال هذا الاختلاف أن الإرادة أن الدلالة تابعة للإرادة أو غير تابعة للإرادة يرجع لهذا المعنى. ملي؟ في باب الكنايات. في باب الكنايات نشوف أنه هذا اللفظ الكنائي يدل على المعنى لو ما يدل على معنى الأصل يعني. بلي
فيقال
تابع. إذا قلنا بأنه ما يدل، إذا قلنا يدل فمعنى أن الدلالة ليست تابعة للإرادة. على كل حال هذا البحث ما يرتبط بمقصود العلمين ما يهمنا، لأن هذا يحتاج أنه نراجع كل كلامه. مثلا ابن سينا ذكرت له عبارتان في كتابين، وانت لازم تكتشف رأيك وانت راجع كنت العبارتين، مو تأخذ مقطع. المحقق الطوسي رحمه الله هم ذكرت عنه عبارة موسعة نسبيا مطولة، هم يحتاج أنه تراجعها. بس هذا مو شيء مهم يعني بالنسبة لنا. إحنا اللي يهمنا هذا بأنه دلالة اللفظ الموضوع على معناه الموضوع له ما يسمى بالدلالة التصورية، هذه ليست تابعة للإرادة. وأما ما يسمى بالدلالة التصديقية فهذه تابعة للإرادة. المصدر دلالة تصديقية إلا أن يكون الإنسان مريدا للمعنى، لأن الدلالة التصديقية تابعة للاستعمال والإرادة الجدية والمراد الجدي، يعني تكشف عن المراد الجدي. فما يصير بدون إرادة. تبقى بعض الخصوصيات والتفاصيل أنه ما المقصود من الإرادة الاستعمالية، ما هو حقيقة الاستعمال، استعمال اللفظ في المعنى ما هو حقيقته، الفرق بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية وأمثال هذه الأمور، هذه تأتي في تلك المباحث عندما نتعرض لها. بعد ما نجي نقحم هذه المباحث في بحث فرعي لمعالجة عبارات لبعض الأعلام، هذا فيما يرتبط بهذا الموضوع. وكما قلنا بأنه نحن نختار الطريقة الوسطى، لا أهملنا الموضوع تماما مثل بعض الأعلام اللي أصلا ما ذكروه في بحوثهم، ولا هم نطول فيه حتى ما يصير إرباك منهجي عندما، لأنه هذا البحث يتعلق ببحوث أخرى ترتبط بحقيقة الاستعمال والفرق بين الإرادة الجدية والإرادة الاستعمالية وأمثال ذلك. هذا فيما يرتبط بهذا الموضوع إجمالا. والحمد لله رب العالمين.